الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قد رفع أهل العلم وجعل لهم منزلة عظيمة وجعل لهم مكانة رفيعة قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال ابن جماعة رحمه الله بدأ الله عز وجل بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفى بهذا شرفا وفضلا أي كفى بهذا شرفا وفضلا للعلماء أن الله عز وجل ثلث بهم في هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فأشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى فهذا يدل على فضلهم وعظيم منزلتهم وهكذا قال ربنا سبحانه مبينا فضل العلم وقل ربي زدني علما فلم يأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله المزيد من المال أو الملك أو الجاه أو شيء من حطام الدنيا بل قال وقل ربي زدني علما قال العلامة العثيمين رحمه الله وهذا يدل على أن الأنبياء محتاجون إلى التزود من العلم فكيف بمن دونهم فهو من باب أولى أنه بحاجة إلى أن يتزود من العلم وأن يسأل الله سبحانه وتعالى ربه المزيد من العلم وهكذا يقول الله سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فأخبر الله عز وجل أنه لا يستوي العلماء والجهال لأن العلماء لهم منزلة عظيمة كما أنه لا يستوي أهل الجنة وأهل النار هكذا لا يستوي العلماء ولا الجهال نعم يا عباد الله فهذا يدل أيضا على فضلهم وعظيم منزلتهم وهكذا يقول الله عز وجل مبينا رفعة أهل العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأخبر الله عز وجل أنه يرفع أهل الإيمان عموما ويرفع أهل العلم خصوصا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فهم في رفعة حتى وإن كانت أنسابهم موضوعة حتى وإن كانوا فقراء حتى وإن كانوا لكن الله يرفعهم بالعلم. جاء في صحيح مسلم حديث نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بعسفان فقال له عمر: من وليت على أهل الوادي؟ أي على أهل مكة. قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. قال: وليت على أهل الوادي مولا من الموالي؟ أي ليس أنه من الأحرار وليس أنه من صميم العرب بل هو من الموالي. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رأيت العلم صاحبه شريف ولو ولدته آباء لآمو. فانظروا عباد الله إلى هذه الرفعة. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة قصة لعطاء ابن أبي رباح رحمه الله ورضي الله عنه، وذكر أنه كان أسود وكان عبدا لامرأة في مكة وكانت أنفه كأنها باقلاء، ولكنه كان فقيه أهل مكة حتى قدم أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك في موسم الحج فسأل عن أعلم أهل الموسم فدل على عطاء، فذهب ومعه ابنان من أبنائه فجلس بين يدي عطاء يسأله عن بعض مناسك الحج، فأفتاه عطاء ثم ولاه ظهره. فقال أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك يخاطب ابنيه: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. انظروا كيف رفع الله عطاء وهو عبد أسود، وأمير المؤمنين يأتي إليه ويسأله. هذه يا عباد الله رفعة لأهل العلم. أهل العلم مناقبهم كثيرة. ربنا عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر الله عز وجل سائر الناس أن يستفتوا أهل العلم ويستفيدوا منهم في الأحكام الشرعية وغير ذلك مما ينتفعون به في دينهم. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن وهذا الوحي آيات واضحات بينات جليات في صدور العلماء. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يخشى الله حق الخشية، والخشية هي الخوف المقرون بالعلم، يخشاه حق الخشية هم أهل العلم. ولهذا كانت موافقهم أو مواقفهم مسددة في الدنيا والآخرة. ذكر الله عز وجل في قصة قارون لما اغتر الناس بمال قارون فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ماذا كان موقف العلماء؟ وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. عرفوا أن قارون وأمواله فتنة على الناس، فحذروا الناس من هذه الفتنة وأن لا يغتروا بهذا الكافر ولا بأمواله. وهكذا يوم القيامة أهل العلم لهم المواقف المسددة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يا عباد الله، يجب علينا أن نعرف قدر أهل العلم، أن نعرف قدر أهل العلم ونعرف مكانتهم التي بوأهم الله عز وجل إياها. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا فلا يفقهه في الدين ولا يوفقه لمجالس العلماء ولا لمجالس الذكر، وهذه أيضا رفعة لأهل العلم. وهكذا جاء عند الترمذي وأبي داود من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، أي تواضعا له، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. انظروا إلى هذه الفضائل وهذه المناقب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء: يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وهكذا أيضا فضل العالم على العابد كفضل القمر، انظر إلى القمر وانظر إلى سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فالأنبياء ورثهم العلماء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، كما قال تعالى عن داود وسليمان عليهما السلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. قال ابن القيم: أجمع المفسرون أن المقصود بالورث هنا وراثة النبوة والعلم. وهكذا ذكر الله عز وجل عن زكريا أنه قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الوراثة هنا وراثة العلم. نعم يا عباد الله، فهذا خير ميراث، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. انظر عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث العظيم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. قال القارئ رحمه الله: لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أعلاكم، لكفى بهذا شرفا لأهل العلم. كيف وهو يقول كفضلي على أدناكم، على أدناكم، فهذه منقبة عظيمة. فيا أيها الناس، ينبغي لنا أن نعرف قدر العلماء وأن نسلك طريقهم الذي سلكوه، ففيه الرفعة وفيه السيادة في الدنيا والآخرة. قال سفيان الثوري: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، أي عليه بطلب العلم. وهكذا العالم ينتفع الناس بعلمه حتى بعد موته. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعالم ينتفع الناس بعلومه وهو في قبره. انظروا إلى العلماء الذين ماتوا منذ مئات السنين، لا زال الناس يترحمون عليهم ويستغفرون لهم، لأنهم خلفوا ثروة عظيمة. هذا الإمام البخاري رحمه الله ألف هذا الصحيح الذي يقرأه المسلمون ليل نهار، وهكذا تلميذه مسلم بن الحجاج، وهكذا الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك ومن بعدهم من العلماء كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم كثير رحمة الله عليهم. ما زالت علومهم مبثوثة بين الناس، ويستفيد الناس مما خلفوه من العلم النافع. أيها الناس، هذا العلم غيث غيث في قلوب العلماء. في الصحيحين من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت أرضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وتعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام: عالم، عالم جمع الله له بين الحفظ والفقه في دين الله عز وجل، وهكذا صنف آخر عندهم حفظ ولم يكن عندهم ذلك الفقه، إلا أن الناس انتفع من هاتين الطائفتين ومن هذين الصنفين. وأما الصنف الثالث لا هو عالم ولا تعلم العلم ولا حرص على العلم، بل رضي أن يكون من أهل الجهل والبعد عن العلماء، فهذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، فمنزلة أهل العلم منزلة عظيمة. يقول الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. وهكذا يقول سفيان رحمة الله عليه: والأنبياء والعلماء هم الواسطة بين الله عز وجل وخلقه، فهم خير الناس. ويقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: والعلم ليس مثله شيء، أي ليس كمثل العلم شيء من الفضائل ومن الأعمال لمن صحت نيته. أيها الناس، هذه الفضائل التي ذكرت في العلم وأهله إنما ذكرت في أهل العلم الناصحين، والمقصود بهذا العلم هو علم القرآن والسنة، العلم الذي تلقاه العلماء عن الأنبياء. نعم عباد الله، والمقصود بالعلماء هم العلماء الناصحون الربانيون الصادقون، الذين لا يريدون بعلمهم دنيا ولا يريدون به عرضا من أعراض الدنيا الفانية، لأن من قصد بعلمه الدنيا أو شيئا من أعراضها فإن هذا يفوت هذا الفضل العظيم، بل يكون من المعذبين، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أول الناس يقضى عليه ثلاثة، وذكر منهم العالم الذي تعلم العلم وعلم الناس فيؤمر به إلى النار، فيقول: يا رب، تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك، فيقال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو عالم. وقد قيل وفي بعض الروايات خارج الصحيح: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم هذا العالم الذي قصد بعلمه الدنيا والثناء، وهكذا المنفق الذي قصد بنفقته الثناء والمدح، وهكذا المجاهد الذي قصد بجهاده الثناء ومدح الناس. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار، مع أن أعمالهم من أجل الأعمال. فيا أيها الناس، لنعرف لأهل العلم فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم التي بوأها الله سبحانه وتعالى لهم. وفضائل العلم والعلماء كثيرة لا يسع لها هذا المقام، وإنما هذه إشارة. ولأننا صرنا في زمن صار ينطق فيه بعض الفسقة بكلام في أهل العلم ويستنقصهم، وهكذا أيضا ينزل من قدرهم. كان واجبا على من استطاع الدفاع عن العلماء أن يدافع عن أهل العلم وعن أهل الفضل. نعم يا عباد الله، لأن أذية أهل العلم كبيرة من الكبائر، كيف لا وهم أولياء الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عند البخاري قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقد أعلمه الله بالحرب من آذى وليا من أولياء الله. إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي في هذه الأرض. أيها الناس، إن من العلماء الربانيين الذين ظهروا في هذا الزمان ورفع الله قدرهم وهكذا انتفع الناس بمؤلفاتهم وكتبهم، الإمام العالم المحدث الرباني محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، الذي توفي في سنة 1420 من الهجرة. هذا العالم الذي انتشر علمه وانتشر خيره، وهكذا أيضا أثنى عليه العلماء الربانيون كالإمام محمد بن إبراهيم مفتي المملكة سابقا، وهكذا أثنى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ مقبر رحمة الله عليهم، وهكذا غيرهم من أهل العلم والفضل أثنوا على هذا العالم وعرفوا له قدره ومنزلته، لأن الله نفع به نفعا كثيرا. نعم أيها الناس، مؤلفاته مبثوثة ومنشورة في الكتب أو في المكاتب، ككتابه العظيم سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهكذا سلسلة الأحاديث الضعيفة، وهكذا إرواء الغليل وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الجنائز وغيرها من الكتب الكثيرة التي تجاوزت نحو 300 مؤلف. فكان رحمه الله من المجددين في هذا العصر، من مجددي هذا الدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغرس في هذه الأرض غرسا يستعملهم في طاعته، ومن هؤلاء الغرس هذا الإمام الرباني. ظهر بعض المنافقين والفسقة في بعض الإذاعات في هذه الأيام يشوه صورة هذا الإمام، وأنه عبارة عن ماذا، رجل إرهابي أو صنفه من أولئك الإرهابيين. ولا شك أن هذا الفويسق وهذا الرويبضة بكلام هذا يعلم أنه مدفوع من قبل أعداء الإسلام. وإلا من لا يعرف الألباني؟ هو الذي حارب هذه الأفكار، حارب هذه الأفكار المنحرفة، حارب فكرة الروافض والصوفية والخوارج الذين زعزعوا بلاد المسلمين. ثم يأتي هذا الرويبضة ويصنف هذا الإمام العلم بأنه من جملة الخوارج، فتبا لهذه الرويبضة ولمن دفع به. فيا أيها الناس، يجب علينا أن نعرف قدر هؤلاء العلماء وأن ندافع عنهم بما استطعنا، فإن لحوم العلماء هؤلاء الربانيين لحومهم مسمومة كما يقول ابن عساكر رحمة الله عليه. فيا أيها الناس، يجب علينا أن ندافع عنهم وأن نرد عن أعراضهم، فإن هذا من النفاح عن دين الله. لأن أعداء الإسلام ما سيتركون أحدا من أهل العلم، سيأتون إلى هذا ثم إلى الذي بعد ممن عرف بالفضل والعلم والنصح، وهكذا حتى يستنقص العلماء في أعين هذه الأجيال التي ربما تأتي. فعلينا أن نحذر يا عباد الله من هذا الغزو الخبيث الذي يدفع به أعداء الإسلام، وهكذا يطبل حولهم أو بعدهم هؤلاء المنافقون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم علماءنا، ونسأله سبحانه أيضا أن يحفظ من بقي منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله.